أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الوجه الثالث، كلام في استدلال القاعدة على حرمة الإضرار بالنفس. كان في هذا أن القاعدة تدل على حرمة الإضرار بالنفس، بتقريب أن حرمة الإضرار بالنفس كسائر الأحكام الضررية. فيشملها الحديث، يشملها لا أمر جواز الإضرار بالنفس، أن جواز الإضرار بالنفس هذا كسائر الأحكام الضررية، فالحديث يشمل هذا الجواز فيرفعه، مو حكم ضرري، فيرتفع الجواز فيثبت عدم جواز وهو تحريم، وبهذا تكون القاعدة دالة على حرمة الإضرار بالنفس، باعتبار أن الجواز حكم ضرري، لأنه يلزم منه شنو؟ الإضرار بالنفس. قلنا الجواب كان من وجوه، تقدم الوجه الأول والثاني، الوجه الثالث. وجه الثالث بأنه يقول حتى إذا سلمنا أن الحديث يجري في جواز الإضرار بالنفس مشمول للقاعدة، سلمنا ذلك، فيكون الحديث نافيا للجواز لأنه ضرري. إشكال هذا الأثر يقول لكنه ماكو ملازمة بين نفي الجواز بالقاعدة وبين ثبوت التحريم. إحنا نريد نثبت حرمة الإضرار بالنفس، استدلال القاعدة صحيح، سلمنا أنه ينفينا الجواز، جواز الإضرار بالنفس هذا ضرري فينتهي بالقاعدة، لكن نقول شنو الدليل على ثبوت التحريم بحيث نقدر نقول بأنه الإضرار بالنفس حرام شرعا. أكو ملازمة بين عدم ارتفاع الجواز وبين ثبوت التحريم، واضح لي أقوله؟ جواز حكم كسائر الأحكام الشرعية، إباحة حكم من الأحكام الشرعية، وارتفاع حكم لا يعني ثبوت حكم آخر، ارتفاع الوجوب ما يعني ثبوت الحرمة، كذلك ارتفاع الجواز كحكم شرعي من الأحكام الخمسة لا يلازم ثبوت التحريم. فكيف نثبت التحريم حتى لو سلمنا شمول القاعدة لمحل كلام؟ باعتبار أن الكلام في الإباحة والجواز الشرعي الذي هو من الأحكام الخمسة، ومن الواضح أن عدم جعل الإباحة، لأن يعني حديث لا ضرر ينفي جعل هاي الإباحة، جعل هاي الزواج حكم ضرري، ماكو جعل لهذا الجواز، عدم جعل الإباحة والجواز لا يعني التحريم، أن عدم جعل الإباحة لا يعني التحريم، وإنما يعني أن الشارع لم يجعل الإباحة فقط هالمقدار. هذا الوجه الثالث. جواب هذا الوجه هو أنه من ناحية كلية نسلم هذا الشيء الذي ذكر، وهو أنه أن نفي أحد الأحكام الخمسة لا يلازم ثبوت الحكم شنو الآخر، وإنما هو أعم من ذلك، فهذه قضية بشكل كلي بشكل عام قد نسلمها، لكن في خصوص المقام هاي القاعدة ما يمكن تسليمها، يعني لابد في خصوص المقام أن يكون نفي الجواز مثبتا لمن؟ للتحريم. في خصوص المقام لا بد أن يكون مثبتا لتحريم الإضرار بالنفس. إذا قلنا بأن جواز الإضرار بالنفس يرتفع بقاعدة شنو؟ بقاعدة لا ضرر، وذلك باعتبار أنه إذا فرضنا جريان القاعدة في جواز الإضرار بالنفس، خب تجري القاعدة في هذا الحكم الشرعي اللي هو جواز الإضرار بالناس، فتدل على شنو؟ نفيه. مو خب، لماذا تنفيه القاعدة؟ هو هذا كحكم شرعي، لماذا تنفيه القاعدة؟ لماذا؟ لأنه ضرر؟ مو لأنه ضرري تنفيه القاعدة، فلأن جواز الإضرار بالناس حكم ضرري فالقاعدة تأتي وتنفيه. هو هذا يفهم منا ماذا؟ أن الشارع لا يريد تحقق هذا شنو؟ هذا الضرر، أنه لا يريد تحقق هذا الضرر، ولذا هو الشارع نفى الحكم بلسان نفي شنو؟ نفي المحظور. هو أساسا كأنه لا يريد لهذا الموضوع أن يتحقق، يعني لا يريد للضرر أن يتحقق، فنفى كل حكم يكون موجبا لتحقق هذا الضرر. فالشارع في محل الكلام إذا فرضنا أن هذا الحكم ضرري والقاعدة تنفيه، ولماذا تنفيه؟ لأنه ضرري، والشارع معناه أنه لا يريد تحقق هذا الضرر. شلون إحنا نجي نقول بأنه خلي يرتفع الجواز لكن لا يثبت شنو؟ التحريم. لا يثبت التحريم، أن يثبت أن الشارع لا يريد تحقق هذا الضرر، لا يريد الإنسان أن يضر بنفسه، ولذا نفاه بماذا؟ بالقاعدة، إذا تم الاستدلال بالقاعدة. فإذا في خصوص المقام ما يمكن أن نلتزم بأن القاعدة فقط تنفي الجواز من دون أن يكون التحريم ثابتا، لأنه المستفاد من شمول الحديث لهذا الجواز هو أن الشارع يريد أن ينفي هذا الحكم لأنه حكم ضرري، لأنه يوقع المكلف الشنو في الضرر. واضح أنه يفهم منه أن الشارع لا يريد تحقق هذا الضرر، لا يريد تحقق هذا الضرر، فكيف نقول بأنه هذا لا مثلا يمكن أن لا يكون حراما؟ لا، الشارع لا يريده، لا يريد تحققه في الخارج، هذا هو لازم للحرمة. إنما هو من جهة كون الضرر، إنما هو من جهة يعني شمول القاعدة لهذا الجواز، إنما هو من جهة ترتب الضرر عليه، مما يفهم منه أن الشارع لا يريد تحقق هذا الضرر، ولذا نفاه، نفى الحكم بلسان نفي الضرر، فقال لا ضرر. هو يريد أن ينفي الحكم، ليش؟ يريد أن ينفي الضرر، نفاه بلسان نفي الضرر. وهذا قرين على أن المقصود بذلك إثبات عدم الجواز، عدم الجواز يعني نفي الجواز المقصود بنا إثبات عدم الجواز، يعني إثبات شنو؟ إثبات التحريم، مو مجرد عدم الجواز، ننفي الجواز فقط، ما نثبت عدم الجواز، لا نثبت عدم الجواز، نثبت ماذا؟ نثبت التحريم، لأن هذه قرينة على أن الشارع لا يريد تحقق هذا الضرر. الوجه الرابع ما ذكر في بعض الكلمات من أن الظاهر من الحديث إرادة ضرر الغير للنفس، هذا يعني لو يدفع أصل الإشكال، من الحديث لا ضرر لا يشمل ماذا؟ الإضرار بالنفس، ومختص بماذا؟ بالإضرار بالغير. حديث لا ضرر فيه دلالة على حرمة الإضرار بالغير، حرمة الإضرار بالغير، وليس فيه دلالة على شنو؟ على حرمة الإضرار بالنفس، أصلا ليس فيه دلالة على ذلك، لأن الحديث ناظر في قوله لا ضرر ولا ضرار إلى في ماذا؟ إلى الإضرار بالغير، وليس ناظرا إلى الإضرار بالنفس. هذا الوجه الرابع كأنه يفترض أن من يريد الاستدلال بالحديث لإثبات حرمة الإضرار بالنفس يتمسك بفقرة لا ضرار، فيقول بأنه لا ضرار ظاهر في شنو؟ في حرمة الإضرار بالغير، وليست شاملة لحرمة الإضرار بشنو؟ بالنفس. فإذا هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على حرمة الإضرار بالناس. الحديث ليس له نظر إلى الإضرار بالناس، وإنما هو نظر إلى الإضرار بماذا؟ بالظاهر. لكن هذا مبني على ماذا؟ على أن المقصود هو الاستدلال بهذه الفقرة على حرمة الإضرار بالناس، بينما المقصود مو هذا. كما قربنا الاستدلال بالرواية، قلنا ماذا في تقريب الاستدلال؟ قلنا بأنه قالوا بأن جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري كسائر الأحكام الضررية، فيشملها فقرة شنو؟ لا ضرر ولا ضرر، فيشمله فقرة لا ضرر، لأن لا ضرر تنفي الأحكام الضررية، وهذا حكم ضرري. جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري كسائر الأحكام الضررية، ففقرة لا ضرر تنفيه. فإذا نفته الاستدلال يقول، فإذا نفت جواز الإضرار بالغير يثبت عدم الجواز، يعني يثبت التحريم وهو المطلوب. فالاستدلال ليس بفقرة لا ضرار حتى يقال بأنها مختصة وناظرة إلى الإضرار بالغير، وإنما الاستدلال بفقرة لا ضرر. وعليه فالضرر في فقرة لا ضرر يراد به العام من الضرر اللاحق للإنسان نفسه، كما في وجوب الغسل في المثال السابق، أو اللاحق للغير كما في جواز التصرف في مال شنو؟ في مال الغير، يحفظ بالوعى، هذا إضرار بالغير. فقرة لا ضرر تنفي كلا الحكمين. لماذا؟ لأن كل واحد منهما حكم شنو؟ ضرري. وقد ظهر مما تقدم من استعراض هذه الوجوه الأربعة أن الجواب الصحيح عن الاستدلال بالحديث لإثبات حرمة الإضرار بالنفس هو الأول، ما ذكرناه في الوجه الأول، لأن بقية الوجوه الثلاثة كلها كان هناك ملاحظات ماذا عليها. فإذا تم هذا الوجه الأول حينئذ لا يصح الاستدلال بالحديث لإثبات حرمة الإضرار بالنفس، كما لا يصح الاستدلال بتلك الروايات لإثبات حرمة الإضرار بالنفس. وعليه نستطيع أن نقول لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس. نعم لا إشكال عندهم في حرمته إذا كان شنو عبرًا، إذا كان بليغًا، إذا كان شديدًا. ما كان بليغا، ويستدل ذلك يعني لحرمته إذا كان بليغا، يستدل له بالآية الشريفة ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكم. لكن المشكلة في هذه الآية أنه هذه الآية بحسب قرينة وقوعها بعد قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، ظاهر هذا أن قضية مرتبطة شنو؟ بالإنفاق. لا تلقوا بأيديكم للتهلكة مرتبطة بالإنفاق. بالإنفاق وصرف المال في سبيل الله. لكن هاي لها تفسيرين. التفسير الأول اللي قد يتبادر إلى الذهن أولا وأنه أنفقوا في سبيل الله، لكن لا تكون يعني عليكم الاقتصاد في الإنفاق، مو تنفق كل ما عندك وتقعد ما عندك تلقي بيدك إلى شنو، فهي أمر بالشنو الاقتصادي في الإنفاق. يقول له أنفقوا في سبيل الله، لكنه لا بد من الاقتصاد في الإنفاق، لأن عدم الاقتصاد في الإنفاق مثلا يؤدي إلى شنو التهلكة. وتدل على لزوم الاقتصاد في الإنفاق والنهي عن الإفراط فيه، لأن الآية أمرت بالإنفاق ونهت عن الإفراط، وعبرت عن هذا الإفراط النهي عن الإفراط بجملة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ورد في بعض النصوص تفسير ذلك بإنفاق ما في يديه في سبيل الله، يعني هذا ما ورد في النصوص يؤيد هذا التفسير الأول، أن المقصود هو النهي عن إلقاء اليد في التهلكة نتيجة إفراط في ماذا؟ في الإنفاق، نتيجة الإفراط في الإنفاق. سبيل الله هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ثواب كل طريق إلى الله ولا ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر سبيل. لكن سبيل هذا اللفظ استعمل كثيرا في الجهاد، استعمل كثيرا في القرآن الشريف في مصطلح القرآن في ماذا؟ في الجهاد، لكن المراد به هو العام في سبيل الله، كل إنفاق في سبيل الله هو أمر به بهذه الآية، استعمل كثيرا في الجهاد. لكن أكو احتمال أن المقصود به هو شنو؟ الجهاد كما سيأتي. ثم إنه بناء على هذا التفسير الأول للآية، وهو شنو؟ وهو النهي عن الإفراط في الإنفاق، من هذا المقصود بالآية. حينئذ الإلقاء في التهلكة كيف يمكن توجيهها؟ يعني شلون يكون الإفراط في الإنفاق في سبيل الله مؤدي لمن؟ إلى التهلكة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يحذر منا، يحذر منا، هل يؤدي إلى التهلكة؟ فلا بد أن يقال هذا، لأنه من المقصود هو إنفاق تمام المال، إنفاق تمام ماله في سبيل الله، لكن هذا لا يؤدي إلى التهلكة بمعنى التهلكة الحقيقية. التهلكة بمعنى ما يساوق الموت، والفناء يعني التهلكة، ما يساوق الموت والفناء وكذا أمثال هاي الأمور، لكنه لا يؤدي إلى ذلك. هذا الإنفاق ما في يد الإنسان لا يؤدي إلى التهلكة الحقيقية والموت، فلا بد من حمل الهلكة في الرواة في الآية مثلا على شنو؟ على الضرر الشديد والضرر البليغ، يوجب الضرر الشديد، ما يؤدي إلى التهلكة لكن يوجب الضرر الشديد. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، مو أن المقصود هو النهي عن الإفراط في الإنفاق، وإنما المقصود بالهلكة في الآية هو الهلاك الحاصل من ترك الإنفاق، هلاك الذي يحصل من ترك الإنفاق. الآية تحذر الناس من أنه عند ترك أنفقوا في سبيل الله، ثم يحذرهم من شنو؟ من تركه، لأن تركه يوجب الوقوع في شنو؟ في الهلكة، تماما عكس خلاف التفسير الأول. ويراد بالهلكة الهلاك الحاصل من ترك الإنفاق، أي تركه خصوصا في الجهاد، حين يكون قبل ترك الإنفاق في الجهاد، ترك تمويل الجيش الذي يخرج للقتال وللجهاد، هذا يؤدي إلى الهلكة بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا يضعف الدولة ويسلط الأعداء ماذا؟ على المسلمين، فحينئذ يتحقق الهلاك. هذا يؤيد أن المقصود بسبيل الله كما قلنا هو الجهاد، هو الجهاد، لأن ترك الإنفاق في سبيل الجهاد وفي سبيل وتمويل الجيوش هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك. واللي يؤيد حمل سبيل الله في الآية على الجهاد هو أولا كثرة استعمال سبيل الله في الجهاد في النصوص الشرعية، والشيء آخر يؤيده هو أنه الآية واردة أيضا هي في سياق آيات الجهاد، هي هاي الآية بالخصوص أيضا واردة في سياق آيات كثيرة تتحدث عن الجهاد، بدأت هكذا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إلى آخره. ثم قالت: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثم انتقلت وقالت: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قالت: الشهر الحرام، الشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم جاءت هذه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا أيضا يساعد على أن قال أن المقصود بسبيل الله في الآية وماذا هو الجهاد. وحينئذ التفسير الثاني يمكن معه المحافظة على الهلاك بمعناه الحقيقي مثلا أو القريب من الحقيقي. لماذا التفسير الثاني؟ لأن ترك الجهاد كما قلنا وترك تمويل الجيوش التي تخرج للجهاد هذا يؤدي إلى هلاك المسلمين في الحقيقة أو بعض المسلمين على الأقل. يقول: لا تلقوا، أنفقوا في سبيل الله، لأن عدم الإنفاق سبيل الله يعني جهاد، أنفقوا في سبيل الجهاد لأن عدم الإنفاق يؤدي إلى الهلاك بمعناه الحقيقي أو القريب من الحقيقي. وعلى أي حال فالمهم تحديد المراد بالهلكة في الآية الشريفة، فإن أريد بها الهلاك الذي هو يساوق الموت كما قلنا، انتهاء الشيء في الفساد كما يقولون يفسرون الهلاك، المساوق للتلف والموت، هذا المقصود بالهلاك. فالآية تدل إنما تدل على حرمة إبقاء النفس في الموت والتلف لا أكثر من ذلك، ما به دلالة حينئذ على حرمة إلقاء النفس في الضرر الشديد. إنه عن كلامنا هذا قلنا، وقلنا احنا قلنا مطلق الضرار لا دليل على حرمته، الضرر بالنفس مطلق الاضرار بالنفس لا دليل على حرمته، لا القاعدة ولا الروايات الخاصة. تقلنا علما الى الضرر الشديد البليغ، الضرر الشديد البليغ، واستدل على حرمته بايش؟ بالآية. الآن يقال أنه هاي الهلكة في الآية إن كان المقصود بها الهلكة الحقيقية المساوقة للتلف والمساوقة للموت، إذن الآية هي تدل على حرمة إلقاء النفس، على حرمة الإضرار بالنفس بما يؤدي إلى شنو؟ التلف، بما يؤدي إلى التلف. لكن ما نقدر نستفيد منها حرمة الإضرار بالنفس، الإضرار الشديد بالنفس الذي لا يؤدي إلى من؟ إلى التلف، فما تنفعنا الآية. فإن أريد بها الهلاك الذي هو انتهاء الشيء في الفساد المساوق للموت والتلف، فالآية إنما تدل على حرمة إلقاء النفس في الموت والتلف لا أكثر من ذلك، يعني ليس بها دلالة على حرمة إلقاء النفس في الضرر الشنو؟ الشديد. وإن أريد بها الضرر الشديد تهلك في الآية، أريد بها الضرر الشديد، فالآية تدل على حرمة الإقدام على ما فيه مثل هذا الضرر. وعلى كل حال لا دلالة للآية على تحريم إبقاء النفس في مطلق العذر، في مطلق العذر، في مطلق الضرر، مطلق الضرر لا دليل على شنو؟ على حرمة الإضرار بالنفس بمطلق الضرر. نعم الضرر اللي يؤدي إلى الهلكة هذا لا إشكال في حرمته، الضرر البليغ إذا قلنا بأن الهلكة في الآية يراد بها الضرر الشديد فتكون فيها دلالة على حرمة الإضرار بالنفس بالضرر الشديد. هذا تمام الكلام عن قاعدة لا ضرر، وبذلك نختم البحث عن ماذا؟ عن قاعدة الاشتغال، مو كذا القاعدة الاشتغال قلناها، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس السابق إلى بحث الاستصحاب. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد.